بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول صاحبه: نعم، لقد حصلت على عرض عمل في شركة تقوم بزرع نبتة الماريجوانا. تقوم الشركة بصناعة وإنتاج مواد دوائية ورياضية، الكثير منها ليس مخدرا لكن بعضها مخدر حسب الاستعمال. وكما تعلم، منذ فترة وجيزة تم السماح ببيع هذه النبتة في الأسواق الكندية، وأصبح العديد من الشركات يبيعها للمحلات، ويقوم بعض الناس باستخدامها للتدخين مما قد تكون مخدرة أو تعطي مفعول التخدير. يقول: أنا عملي إداري بحت في مجال وضع خطط ومراجعة أداء الشركة والموظفين واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الأداء. لذلك سؤالي: هل يجوز لي العمل أم لا؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، لابد أن نقدم في البداية بأن مادة الماريجوانا يحرم تعاطيها في حالة السعة والاختيار، لأنها مسكرة مهما أباحتها القوانين المعاصرة ومهما رخصت بها. بالأمس كانت تحرمها، واليوم تحلها وتبيحها. هذا العبث بالتحليل والتحريم وقى الله أهل الإسلام منه، لأن أهل الإسلام يدينون أن التحليل والتحريم المطلق مرده إلى الله عز وجل، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ومما شرع الله ورسوله تحريم المسكرات، فكل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا هو الأصل يا رعاك الله في حال السعة والاختيار. أما استخدامها للضرورة لتسكين آلام أو تخدير مريض ونحوه، ثمة شروط لا بد من توفرها لتتحقق الرخصة: أن تبلغ حاجة المريض إلى هذا العقار مبلغ الضرورة، أن يشهد الثقات من الأطباء أن هذا العقار المخدر مشتمل على ما فيه فائدة ونفع للمريض، يعني فعلا هو نافع له، وأن يقتصر استعماله على القدر الذي تندفع به هذه الضرورة، وأن يتعين سبيلا وحيدا لتسكين الألم ونحوه، يعني لا يقوم غيره مقامه مما هو متاح للمريض الذي يريد أن يتعاطى هذا الدواء أو هذا العقار. وطبعا ألا يسبب له ضررا يفوق الضرر الذي استخدم لأجله أو يساويه. لقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين: ما حكم استعمال البفدين أو المورفين، وهي أدوية ذات تأثير مسكر عند الضرورة أو عند الحاجة؟ فكان جوابهم: إذا لم يعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف الألم عند المريض سوى هاتين المادتين، جاز استعمال كل منهما لتخفيف الألم عند الضرورة، وهذا ما لم يترتب على استعمالها ضرر أشد أو مساو كإدمان استعمالها. هذه هي القاعدة أيها الحبيب فيما يتعلق بنبتة الماريجوانا في الجملة. لكن فيما يتعلق بخصوص سؤالك يا رعاك الله، وأنت عملك في مجال التقنية، نعم، نقول يعني لست معينا مباشرا على تناول محرم. قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، معناه أنه لا يجوز الإعانة على الإثم والعدوان ما دام هذا التعاون أو تلك الإعانة مباشرة أو مقصودة. فإذا لم تكن الإعانة مباشرة ولا مقصودة فالأمر في ذلك على أصل الحل. أمر آخر، عندما يكون الغالب في المنتجات الاستعمالات الطبية المباحة واليسير منها أو القليل هو الذي يكون في موضع الحظر، فلعل هذا يكون في موضع الرخصة نظرا لعموم البلوى. فهذه النبتة لها مكونات غير مخدرة يستفاد منها في مستحضرات مختلفة. يبقى عندنا أمران يا رعاك الله، الأمر الأول إذا كان الغالب في منتجات هذه الشركة الاستعمالات الطبية المباحة، وكان عملك أنت ليس مباشرا وليس مقصودا في الإعانة على استعمال محرم، فأرجو أن يكون عملك هذا في موضع الرخصة. لكن يبقى بعد هذا أن الأورع تجنب مثل هذه الأعمال لما ترتبط به في الواقع من سمعة سيئة ومن شوب الحرام الذي يدخلها مما لا تستطيع تجنبه. هذا بالنسبة للسؤال الأول. نخرص بعد هذا إلى السؤال الثاني. سائل يقول: هل يجوز إعطاء شهادة دخل من محاسب قانوني لتقديمها للعميل ليقدمها للبنك من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي؟ يعني هنا وقفة، والأمر يحتاج إلى تفصيل. هذا السؤال قادم من الشرق، والشرق توجد فيه حاجة عامة لدى الملايين من الشباب، السواد الأعظم منهم عندهم حاجة عامة قد تنزل منزلة الاضطرار في الترخيص في التعامل مع شقق الإسكان الاجتماعي وإن كان يشوبها شوب الربا. طبعا أي وساطة بنك في الشرق، بنك تقليدي تجاري في عملية ما تجارية، سيكون الأمر متضمنا لإقراض ربوي لا محالة، فيكون الأصل فيه الحظر. لكن هنا لا نتكلم عن الأصل، نتكلم عن الاستثناء. لما عمت البلوى، لما مست الحاجة، هل يمكن أن يقال إن ثمة حاجة عامة لدى شبابنا الهائم على وجهه الذي لا يكاد يجد سقفا يظله، والذي يتأخر زواجه لسن 30 وقريب من 40، ومع الأزمة الطاحنة في توفير مسكن بالنسبة لهم وما حاجته الماسة لهذا المسكن لإقامة أسرة لتحصين لإحصان نفسه وإعفافها؟ لا أستطيع الجزم بهذا، وإنما أحيلها إلى علماء المشرق. لكنني أقول في الجملة: الأصل أن الشقق التي يتم تملكها بوساطة بنك تجاري يقدم قرضا لمن يريدها، وهذا القرض ربوي لا محالة، فالأصل في هذه الصورة المنع. لكن من وجدت عنده حالة اضطرار أو احتياج ماس يكاد يبلغ مبلغ الاضطرار، أرجو أن تكون له في هذا رخصة، وأرجو أن يكون لمن يعينه على ذلك رخصة يا رعاك الله. فكل حالة بحسبها، وأنا أرجو أن يعرض صاحب النازلة نازلته على المفتي القريب منه المخالط له ليشرح له حاله وبساط حال المسألة التي يستفتيه فيها، فيفتيه فيها بما يريه الله عز وجل. الخلاصة يا رعاك الله، إن كنت أمام شاب في حالة احتياج حقيقي ماس لهذه الشقة، أرجو أن لا يكون هناك حرج في إعانته على تلبية تلك الحاجة أو على دفع هذه الضرورة، فتأخذ حالة بحالة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يجوز العمل في ماكدونالدز مع العلم أن هناك سندوتشات بها خنزير؟ الأصل يا رعاك الله أن تحرص ما استطعت على أن تجتنب التعامل في المحرمات، الخمر والخنزير ونحوه. نحن جئنا إلى هذه البلاد نحمل هوية إسلامية، ومن معالم هويتنا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية الكريمة. أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا ما ينبغي أن نحافظ عليه في باب الديانة، أن نعقد عليه قلوبنا وأن نحرص على التقيد به في سلوكنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لكن يا رعاك الله، إذا مست الحاجة إلى هذا العمل وكان الحرام قليلا أو يسيرا تابعا، الأصل بيع الأطعمة المشروعة والمباحة وقليل منها ذلك المحرم، وأنت في حاجة حقيقية لهذا العمل وليس لديك بديل في الوقت الراهن، فأرجو أن تسعك الرخصة على أن تعتبر أن هذا العمل في مرحلة انتقالية، كأنه محطة ترانزيت إلى أن تجد العمل البديل الذي يكون أزكى لكسبك وأرضى لربك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأرجو أن تكون لديك رخصة في حدود الحاجة إلى أن يتيسر لك بديل يكون أرضى لله عز وجل وأنقى لكسبك. بارك الله فيك. هل المحبة في الله من طرف واحد تدخل في نداء الله يوم القيامة؟ أين المتحابون فيه؟ لسبب أنني أنا الطرف الآخر لسبب أن الطرف الآخر ربما يكون داعية أو رجلا حسن الخلق، فلهذا أقول من طرف واحد أحبك في الله يا شيخنا. أرجو أن يكون الأمر كما ذكرت، وأن يدخل هؤلاء في نداء الله يوم القيامة أين المتحابون فيه. وإذا كنت قد أعربت عن محبتك لعالم جليل في الله عز وجل لعطائه وبذله لدين الله، فاعلمي أن الأصل في حملة الشريعة وفي ورثة النبوة أنهم يحبون في الله جميع من يشاهدونهم وجميع من يستمعون إليهم. وها أنا ذا أعرب لكم بصراحة بلسان عربي مبين إني أحبكم في الله جميعا. ابن عباس كان يقول: أحب الناس إلي جليسي الذي تخطى المجالس حتى يصل إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي الحديث: مرحبا بطالب العلم. فهي ليست محبة من طرف واحد، بل إن أهل العلم وحملة الشريعة يحبون في الله كل من يقتطعون من أوقاتهم الثمينة ليجلسوا إليهم، إما في مجالس حية حقيقية أو في مجالس افتراضية عبر الشاشة الإلكترونية، ليستمعوا إليهم ويستفيدوا مما أفاء الله به عليهم من علم شرعي. فكوني مطمئنة، ليست من طرف واحد، إنها من طرفين إن شاء الله. وأرجو أن يدخل هذا في قول في نداء الله يوم القيامة أين المتحابون فيه. ما نصيحتك لمن يمشي في طريق الخطأ ويقول: هذا مقدر ومكتوب لي، هذا ما اختاره الله لي، ويقول أدعو الله لي بالهداية، هل الدعاء يغير القدر؟ إن حبيبنا هذا أسأل الله أن يرده إليه ردا جميلا وأن يصرف عنه السوء. لا شك أنه أخطأ في مقولته هذه خطأ فادحا، بل يجدد في هذا مقولة المشركين الأوائل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هذه حجة المشركين الأوائل يا رعاك الله. هل أطلعك الله على قدره؟ هل أطلعك الله على كتابه الأول وأعلمك فيه أنه قد قدر عليك هذا الذي تباشره وهذا الذي تمارسه؟ لا يا رعاك الله، الأقدار يتعزى بها عند المصائب، لكن لا يحتج بها في تسويغ القبائح والمعايب. أذكر أن أحد الخلفاء أمسك بلص أو جيء إليه بلص، قاله: يا أمير المؤمنين، لقد سرقت بقدر الله. يحتج بالقدر، فقال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. نحن يا رعاك الله ندافع القدر بالقدر، نحن ندافع قدر الجوع بتناول الطعام، وندفع قدر الظمأ بتناول الماء، وندفع قدر المرض بالتداوي، وتستجلب قدر الذرية بالتزوج. أنت لا تجلس في بيتك وتقول: أنا لن أتزوج وإن قدر الله لي أولاد سوف يأتوني، هل تفعل هذا؟ لا. هل تجلس في بيتك فلا تسعى في طلب الرزق وتقول ما كتب الله لي من رزق سوف يطلق علي بابي؟ مع قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن السماء يا ولدي لا تمطر ذهبا ولا فضة، إن الله تعبدك بالسعي، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة، لما أنها تغدو تخرج من وجناتها في الصباح الباكر وتروح خماصة. الله قال لأم المسيح وهي في حالة مخاض وإجهاد وولادة وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. أسأل الله لي ولك التوفيق يا ولدي، لا تحتج بالقدر لتسويغ القبائح والمعايب، لأن هذا يؤدي إلى إبطال الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب. إذا كان العصاة والفسقة والفجرة والكفرة معذورين بالقدر، فلماذا أرسل الله رسله؟ ولماذا أنزل الله كتبه؟ ولماذا تعبدنا الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فاخرج من هذه الشبهة يا ولدي، وبادر إلى التوبة والاستقامة، وأسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصيتك لما يحبه ويرضاه، وأن يحملك يا بني في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما قضية الدعاء، نعم لا يرد القدر إلا الدعاء، إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان ما بين السماء والأرض. نعم هناك أقدار معلقة تدفع بالدعاء أو تدفع بالصدقة أو تدفع بصلة الرحم، الصدقة وصلة الرحم يعمران الديار ويطيلان في الأعمار، وفقني الله وإياك. السؤال بعد هذا، مسموح شرعا للمقيمين في أوروبا شراء بيت عن طريق البنك، لأن إيجار البيت 1500 دولار وقسط البنك 1500 دولار، المطلوب أخذ البيت عن طريق البنك حلال أم حرام؟ التمويل التقليدي لشراء البيوت هو قرض ربوي من البنك يخولك من أن تشتري من صاحب الأرض أو صاحب العقار البيت الذي تنشنه. البيع والشراء في ذاته لا شيء فيه، المشكلة في هذا التمويل، في هذا القرض الربوي، وهذا لا يرخص في القروض الربوية إلا تحت وطأة الاضطرار أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلتها. ومن أحد معايير الحاجة التي ترخص في تناول المحظور أن تتعين سبيلا وحيدا، أن يتعين المحرم سبيلا وحيدا لتلبية هذه الحاجة. اليوم يا ولدي في شركات تمويل إسلامية، ابحث عنها، عندنا في الولايات المتحدة عندنا شركة جايدنس وديفون بانك ويو اي اف وامين هاوسين، عندنا شركات كثيرة وجدت، ولعل في أوروبا أيضا قد وجدت شركات تقوم بالتمويل الإسلامي. إذا لم يوجد في منطقتك وكنت في حالة حرج ظاهر، الحاجة ما يتضرر بتركه ليس لمجرد الترفه والتنعم، أرجو أن تكون لك رخصة. هذه القاعدة العامة من بعد، أما تطبيقها تحتاج يا ولدي أن تسأل الشيخ المجاور لك، تعرض له حالتك وما احتف بها من بساط حال ليفتيك فيها بما أراك الله، بما أراه الله عز وجل. سؤال بعد هذا، يقول السائل أو السائلة، هل يجوز تأسيس شركة غرضها بيع حجاب ملون وأسود للنساء؟ الحجاب يا رعاك الله لا يشترط له لون معين، لم يتعين السواد لونا وحيدا للحجاب الشرعي، للمرأة أن تلبس الحجاب بأي لون شاءت ما دام مستجمعا للشروط الشرعية المعروفة في الحجاب. لقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، هل يشترط لحجاب المرأة المسلمة أن يكون باللون الأسود؟ حجاب المرأة المسلمة هل هو خاص باللون الأسود أم عام في كل الألوان؟ فكان جواب اللجنة الدائمة للإفتاء، لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترا لعورتها، وليس فيه تشبه بالرجال، وليس ضيقا يحدد أعضاءها، ولا شفافا يشف عما وراءه، ولا مثيرا للفتنة. وفي الباب حديث أسوقه فيه دلالة على أن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اللباس الأسود اللباس الوحيد بالنسبة لهن. لقد روى البخاري عن عكرمة أن رفاعة القرظي طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير القرظي. قالت عائشة: وعليها خمار أخضر. تأمل، هذا حديث البخاري. وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات لجلدها أشد خضرة من ثوبها. ومحل الشاهد أنه ما فيه من دلالة على جواز لبس المرأة للحجاب الأخضر، وأن ذلك ليس في ذاته زينة. وقد أكد هذا المعنى الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه جلباب المرأة المسلمة، فقال فيما قال: واعلم أنه ليس من الزينة في شيء أن يكون ثوب المرأة الذي تلتحف به ملونا بلون غير البياض أو السواد كما يتوهم بعض النساء. ثم قال: وذلك لأمرين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وقال: والآخر جريان العمل من نساء الصحابة على ذلك، وساق جملة من الآثار الذي يدل على أن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتصرن على اللباس الأسود فقط. فقال: رأيت مثلا ابن أبي مليكة قال: رأيت على أم سلمة درعا وملحفة مصبغتين بالعصفر. وساق عن القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق أن عائشة كانت تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة، إلى آخر ما ساقه رحمه الله. ويعني إذا كانت المرأة في بلد يعتاد نساؤه لبس اللون الأخضر أو لبس غيره من الألوان ولا يعدون ذلك زينة ملفتة لنظر الرجال، فلا حرج عليها في لبسه. المقصود يا رعاك الله، إذا راعيت بقية الشروط الشرعية للحجاب فالأمر في باب اللون واسع بإذن الله. وإن كان لا شك أن لبس الثياب السوداء أدخل في باب الوقار والحشمة والابتعاد عن الزينة، وكان هذا هو الغالب على لباس نساء الصحابة رضوان الله عليهن أجمعين. سؤال آخر يقول السائل الكريم: أبي كتب لي هبة عقارية موقعة بحضور شاهدين قبل أن يتوفى بمدة طويلة، عندي أم وأربع أخوات وست إخوة، ما صحة هذه الهبة في الشرع وهل يدخل في الميراث؟ نقول يا رعاك الله: الأصل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إلا إذا كان والدك قد خصك لظروف خاصة. لو واحد عنده ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو طالب علم شرعي وهبه للعلم ويحتاج إلى مكتبة وإلى انقطاع للعلم وتفرغ، إذا وجدت حالة خاصة مسوغ شرعي لهذا التخصيص أرجو أن تكون هنالك رخصة استثنائية. لكن الأصل يا رعاك الله، الأصل يا رعاك الله التسوية، يعني العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا تخلف العدل فإن الأمر يرجع ميراثا رحمة بأبيك، وهو الآن قد صار إلى جوار ربه، نسأل الله أن يتغمده بوسع رحمته. مسألة أخرى أيضا ننبه لها، أن الهبة لا تتم إلا بالقبض، ليس بمجرد الوعد أو الكتابة تتم الهبة، لابد من الحيازة أن يكون الوالد قد رفع يده عن هذه الهبة العقارية التي تتحدث عنها ومكنك منها وخلى بينك وبينها، لأن الهبة إذا لم تتم بالقبض حتى مات الواهب فإنها تبطل وترجع ميراثا. وفي الباب حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نحلني أبو بكر رضي الله عنه جاد 20 وسقا من مال الغابة، أي قدر 20 وسقا مما يحصد ويقطع من التمر. الوسق مكيال كبير يسع 60 صاعا ويعادل 130 كيلو جرام تقريبا من مال الغابة، حيث توجد أرض أبي بكر وهي موضع قريب من المدينة من ناحية الشمال، وكانت على بعد 6 أميال منها. فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنيتي، ما من الناس أحد أحب ما أحد أحب إلي غنى منك بعدي، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، ولو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث. فراعي هذا وراعي ذاك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد، اللهم آمين. هذا سائل يقول: أنا أعمل في مطعم الجامعة، أنا لأني طالب دولي، وهناك بعض التعامل مع لحم الخنزير، ما حكم هذا العمل، مع العلم أنه ليس الأصل في العمل، لأني مشرف على الطلاب العاملين لكني أغطي العجز حيثما كان، هل هناك فارق بين التقديم وتوصيل الطعام والكشير والتنظيف؟ طبعا واضح يا ولدي من رسالتك ومن بقيتها التي لم نقرأها لطولها أنك في حاجة إلى هذا العمل. إذا كنت في حاجة وكان هذا هو العمل الوحيد يا ولدي المتيسر لك المتاح لك، فأرجو أن تكون لك رخصة استثنائية إلى أن ييسر الله لك عملا بديلا. وما ذكرته لا شك أن التنظيف هو أهون هذه الأعمال التي ذكرتها لعدم ملابسة صاحبه للحرام بصورة مباشرة. الخلاصة: ما دمت لم تجد بديلا وأنت في حاجة إلى هذا العمل، أرجو أن تكون لك رخصة على أن تجتهد في البحث عن بديل يكون أنقى لكسبك وأطيب لربك. وأسأل الله يا ولدي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين اللهم آمين. السؤال بعد هذا: استأجر أناس شقة مدة سنة، ومكتوب في العقد أنه على المستأجر أن يخبر المالك إذا أراد أن يترك الشقة قبلها بشهر، فأخبر المستأجر المالك في يوم 20 من الشهر أنه يريد أن يترك الشقة، فطلبه المالك بإيجار الشهر بحجة أنه لم يخبره من بداية شهر 11، هل للمالك الحق في إيجار شهر 12؟ نطبق يا حبيبي العقد، نطبق شروطه. إذا أخبره قبل انتهائه بشهر كامل فقد وفى بشرطه، أما إذا أخبره بعد أن دخل الشهر فأصبحنا الآن في 10 في الشهر فلا شك أنه قد كسر الشرط ولم يوف به، وللمالك الحق في استيفاء الشهر. لكن الرفق والترافق بين المسلمين من علامات التوفيق، ومن يمن صاحبه أن يكون سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. إن أردنا أن نطبق الحق بمعاييره، العدل بضوابطه، نقول: اشترط عليك أن تخبره قبل انتهاء العقد بشهر، يعني يوم 30 من الشهر أو 29 تقول له أنا بعد شهر سوف أترك. أما إذا بدأ الشهر بالفعل وقطعت منه أسبوعا أو أكثر أو أقل فللمالك الحق في المطالبة بهذا الشهر لأنك لم تفي له بشرطه. لكن نصيحتي للمالك أن يرفق بهذا المستأجر لعل ظرفا طارئا ألم به، ولعل دفعه لهذا الشهر يكون ضارا به، فإن عفى له عنه فأرجو أن يعوضه الله خيرا ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سائل يقول: نقاش يعمل في شقة شاب كانت مؤجرة، فقال له النقاش: لقد وجدت عملين على باب حجرة النوم وعلى باب الحمام، فقلت لهم احضروا هذه الاعمال، فوجدت ورقتين مكتوب عليهما طلاس بالاحمر، اتصلت باحد علمائنا فقال: ضعهما في ماء واقرأ عليهما آية الكرسي والمعوذات ولن يضر. على كل حال، لا شك ان السحر له حقيقة، وأن هناك النفاثين في العقد والنفاثات في العقد، وأنهن يعني قد يلحقن ضررا بمن يسحر له بإذن الله الكوني. والتخلص من هذه الأعمال إذا وجدت بأن تحرقها أو أن تدفنها بعد حرقها، أرجو أن يكون ذلك مخلصا لك من آثارها الضارة بإذن الله. واقرأ كما نصحك الشيخ آية الكرسي والمعوذات، وأرجو أن ينفعك الله جل وعلا بذلك، وأن يقيك به السوء، وأن يصف عنك شر هذه الأعمال الشيطانية التي تولى كبرها بعض شياطين الإنس. هل يجزئ الإمام في قراءته الفاتحة عن المأموم في صلاة السرية؟ وهل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة؟ ينبغي، لا صلاة هذه قضية خلافية، والراجح فيها فيما نرى والله أعلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيا أيها المأموم، يا رعاك الله، اقرأ بفاتحة الكتاب في السرية قولا واحدا، وفي الجهرية لا تنازع الإمام، يعني استمع لقراءته فقط في الفاتحة، اقرأ الفاتحة ثم اصمت واستمع لقراءته تلبية لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل بإمكاننا أن نقيس حكم المسح على الخفين على غسل اليدين في الوضوء مع وجود طلاء؟ لا يا سيدي، لا يجوز. اللواتي يريدن أن يتوضأن مع وجود يعني طلاء أظافر المسمى بالمانيكير، ويريدون أن يقيسوا هذا على الخفين، هذا ليس بصحيح، وهذا الوضوء بهذه الصورة يكون باطلا، وينبغي أن تقفي حيث أوقفنا الله ورسوله. القياس باطل والصورة غير مقبولة. واحرصي على وضوئك وعلى طهارتك يا أمة الله، إن مفتاح الصلاة الطهور شطر الإيمان، فهذا الذي ذكرته لا يصلح. بارك الله فيك. رجل يعمل في شركة يقوم بتوصيل الموظفين، كانت هناك موظفة كثيرة الانتقال، قالت: أنا أوشكت على الانتحار من ضغط العمل وكثرة تنقلاتها في العمل. فسمع هذا الرجل، بعد فترة من الزمن حدثت مشاكل بين هذه المرأة وبين صاحب العمل، فأراد صاحب العمل شهادة هذا الرجل الذي سمعه وهي تقول: أنا أوشكت على الانتحار، حتى يشهد أنها قالت ذلك. فهل يجوز لهذا الشاهد أن يتخلف عن الشهادة لئلا تتضرر هذه المرأة، ولأنه يظن أنها قالت هذه الكلمة لم تقصد أنها ستنتحر على وجه الحقيقة؟ من جانبي أنا أيضا يعني أقوي ظنك هذا، أن هذه الكلمة لا يقصد معناها الحرفي، لما يقصد أنها مجهدة ومكدودة ومنهكة وكذا وكذا. فإذا أراد صاحب العمل أن يستخدم هذه الكلمة ضرارا لإزاء هذه المرأة وتحميل كلمتها هذه ما لا تحتمل، اخرجوا الكلمة عن سياقها ومساقها وبساط حالها ليستخدمها دليل إدانة ضدها، فيسعك أن تتخلف عن الشهادة لأنها تستخدم ضرارا. أما قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، فهذا عندما تكون الشهادة بحق وفي إطار عادل لا تستخدم ضرارا ولا يحرف فيها الكلم عن مواضعه، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال: كيف أقنع إحدى السيدات أن الحجاب فرض من رب العباد رغم الإتيان بالآيات من القرآن، لكنها تحتج تقول إن هناك أهم من الحجاب وهو نظافة القلب والاقتناع داخليا أنه لا يؤذي. أما نظافة القلب مطلوبة طبعا، وأما أنك لا تؤذي عباد الله مطلوب أيضا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. لكن يا أمة الله هناك تلازم بين الظاهر والباطن، هذه قاعدة قطعية في الشريعة ولها أهميتها الكبرى في إزالة هذا التفريط البين في ضبط الرؤية في كثير من قضايا العمل الإسلامي. تأملي يا رعاك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني إذا صلح القلب صلحت الجوارح، إذا فسد القلب فسدت الجوارح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث في صلاته: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. الظاهر دليل على الباطن، الظاهر دليل على الباطن. فيا أمة الله لا يستخفنك الشيطان، لا يستزلنك بتأويلات فاسدة، لا تقف على قدم ولا ساق، التزمي استقيمي كما أمرك الله عز وجل، أصيخي انتبهي استمعي لقوله تعالى: وقل للمؤمنات. رسالة من الله تعالى إليك من خلال سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم، وقد جعلها الله قرآنا يتلى. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. استمعي إلى قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه حدود الله يا أمة الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. سؤال آخر أظننا قد أجبناه في حلقة الأمس، لكنه عاد إلينا اليوم مرة أخرى، حول كتابة الطلاق، وأنه من الكنايات عند جمهور أهل العلم لا يقع به الطلاق إلا بالنية. والسائلة تقول إنها تتعجب من قول أحد أعلام شيوخنا الكبار أن الطلاق الكتابي يقع قولا واحدا. يا أمة الله مسائل الاجتهاد لا يضيق فيها على المخالف. هذا الشيخ رحمه الله يملك آلة الاجتهاد، ترجح عنده أن الطلاق بالكتابة ما دامت الكتابة صريحة فإن الطلاق يقع. اجتهاده له الحق في أن يتبناه وأن يعرضه وأن يدافع عنه، والمستمع أو المتلقي له أن يستفتي من يثق في دينه وعلمه من أهل الفتوى. عندما تختلف عليه فتاوى المجتهدين فإنه يجتهد حتى يصل إلى مرحلة يعلم أن هذا الرأي الذي يتبعه هو الأرضى لله عز وجل، وهو الأقرب لمقاصد دينه وشريعته. نقول لك يا أمة الله جمهور أهل العلم على أن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ولا تثريب على هذا الشيخ العالم أن يتبنى الرأي المخالف، إنما التثريب علينا عندما لا نجيد التعامل مع المسائل الاجتهادية. مسائل الاجتهاد لا ينكر فيها على المخالف من ظهر له رجحان أحد القولين عمل به ولم ينكر على من ظهر له رجحان القول الآخر. سؤال طويل، خلاف نشأ بين والدتي مع أخواتها، والدتي إنسانة مؤمنة وكذلك أخواتها، وأعلم صفاء نية والدي، وأثناء الخلاف تدهورت حالة جدة الصحية لتقطن عند أحد الأخوات علما بأنها لا تعلم بالخلاف. ظلت والدتي تزور جدتي بالرغم من جفاف المعاملة وعدم تقدير والدتي، ولا حتى بجلاسها على كرسي. وطلبت والدتي من أخواتها أن تأخذ جدتي عندها وعدت لها غرفة، لكنهم رفضوا بحجة أنهم لا يريدون أن تكون جدتي بهذه الحالة، إلى آخر ما قالت السائلة. ما موقف والدتي في هذه الحالة؟ نقول لها: يا أمة الله، اتق الله ما استطعتي، وصلي أمك ما استطعتي، واصبري على جفاء أخواتك لك وأنت في طريق البر بأمك ما استطعتي. لقد جعل الله جفاء أخواتك في طريق البر ابتلاء وفتنة وامتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اجتهدي ما استطعتي، واعلمي أن أمك الآن يا سيدتي في صالة الانتظار تنتظر النداء الأخير، سوف يخلو منها المكان عما قليل، فاحذري أن تغنمي برها وختمتها حتى إذا خلا منها المكان لا تكوني من النادمين. اصبري على ما يكون من فتنة أو ابتلاء في طريق البر، واذكري قول الله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سؤال آخر، أخت تقول، أخت تسأل وهي تحفظ القرآن، بتحفظ من مصحف بشكل أجزاء متفرقة، كل جزء وحده وليس من المصحف الكامل، تمسكه دون وضوء كلما تريد تحفظ، وتمسكه أيضا وهي عندها عذر بدون حائل. خلينا أقول في الباب قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا: لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حال تعلم القرآن وتعليمه فيجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد، وقد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن ينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير، خروجا من الخلاف. نقول لك يا أمة الله، إن مذهب جمهور الفقهاء منع مس القرآن لغير المتوضئ، لكن مس الجزء منه محل خلاف أيضا، فمنهم من يلحقه بالكامل، نعم، وقد نص فقهاء المالكية على أنه يجوز للمتعلم أن يمس الجزء من القرآن، أي من غير وضوء ولو حائضا، لكن ليس الجنب، حائض أمرها ليس بيدها، لكن الجنب أمره بيده، يستطيع أن يرفع الجنابة في أي لحظة. ومثل المتعلم المعلم على الصحيح إن احتاج إلى ذلك. والخرشي أحد فقهاء المالكية، نعم، يقول: وجاز مس جزء لتعلم صبي ولو بلغ، والمراد ما قابل الكامل، لكن جزء له بال. ثم قال: ثم إن المعتمد أن للمتعلم مس الكامل أيضا. يعني الاختصار، إذا كان الحديث عن معلم أو متعلم ففي الباب رخصة أن يمس المصحف الكامل أو جزء منه بغير وضوء، لكن الجنب لا يصلح له ذلك، الحائض ينبغي أن تمسه بقفاز أو تأخذ مصحفا فيه ترجمة أو تفسير، بارك الله فيكم. أسرة مكونة من زوجين وابن وابنة، ومعهم الآتي: أنهى عمله في دولة عربية، عاد إلى بلده، وضع ماله بنظام المرابحة الإسلامية، عيش من الربح والأصل في البنك. الأم كانت طبيبة في نفس البلد العربي، عادت مع زوجها، لها مبلغ من مرتبها يزيد على 120,000 جنيه، ووضعته أيضا في البنك الإسلامي، وتنفق على البيت مع زوجها من الأرباح. عندها أيضا ذهب يبلغ النصاب، لا تلبسه كثيرا، وتنوي تركه كهدية لأولادها. كانت تزكيه وتوقفت نتيجة فتوى من أحد المشايخ. الابن وضع له والده مبلغا في البنك باسمه، وكان قاصرا وبلغ سن الرشد القانوني هذه الأيام، لكنه محبوس ظلما، والمحامي طلب منهم 500,000 جنيه، أخذ النصف وبقي له 250,000. ستساهم الأم مع الأب في أتعاب المحامي. كذلك البنت وضع لها والدها مبلغا في البنك، بلغ النصاب، كبرت، تخرجت، مصابة بمرض خطير يحتاج إلى عملية وعلاج كثير، بخلاف أنها تسدد مبلغ 25,000 مقسطة على أقساط شهرية. والسؤال عن الزكاة، بعيدا عن تفاصيل هذه القصة التي قد لا يتمكن المستمع والمشاهد من استيعاب تفاصيلها، سأضع قواعد. المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول يلزمك زكاته، حتى ولو كنت قد رصدته لغرض، رصدته لعلاج، للعمرة، للحج، لزواج ابنك، لزواج بنتك، ما دمت لم تنفقه بالفعل فلا يزال مالا زكويا إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. طبقي هذه القاعدة على السؤال من أوله إلى آخره. المال الموجود الحاصل إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة، إذا أنفق بالفعل فقد قضي الأمر. بالنسبة للذهب الحلي محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح. خالف هذا الأحناف وبعض أهل العلم، فقالوا بوجوب الزكاة في الحلي المباح لعموم النصوص من جانب، ولوجود آثار وأحاديث يعني تدل على وجوب الزكاة في الحلي بصفة خاصة، فالأحوط أن تخرج الزكاة من الحلي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. النصاب 85 جراما من الذهب الخالص. سؤال آخر وأخير، هل تجب الزكاة على من عليه دين أخذه لشراء المنزل وعنده نصاب الزكاة؟ هذا سؤال جميل. الدين الذي أخذته لشراء منزل يا رعاك الله مقسط على 30 سنة أو 20 سنة، فليس من المناسب أن تشتري بيتا وتسقط عن نفسك الزكاة 30 سنة. الذي يستقطع من وعاء الزكاة القسط الحالي فقط، وكل سنة بحسابها. الأقساط التي دفعتها بالفعل تستقطع من وعاء الزكاة وتزكي الباقي. هذه هي الديون طويلة المدى، لا يستقطع من وعاء الزكاة إلا القسط الحال الحاضر فقط، وإلا يبقى كل من اشترى بيتا يسقط به عن نفسه الزكاة 30 سنة، وهذا ليس بدقيق. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في محاضرة قادمة. وحتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.